بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الأول من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك بشرح فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنفتتح إن شاء الله تعالى مشحن الدين من الله إن الله العون والتوفيق والسداد هذا الشرح، شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة الحافظ محدث الديار المصرية وفقيها أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري الحنفي من قرية طحا بمصر. وصادف ذلك اليوم الأول من شهر محرم بسنة 47 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله التوفيق والسداد. والمؤلف رحمه الله تعالى من علماء القرن الثالث والرابع، حيث إنه ولد في سنة 39 و200 رحمه الله تعالى، وتوفي في سنة 21 و300 بمصر رحمه الله تعالى، فمن علماء القرن الثالث والرابع، وهذه القرون من القرون المفضلة كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. فهذه قرون مفضلة. قد اختلف العلماء في القرن هل هو 100 عام أم أكثر أم أقل، والأكثر على أنه 100 عام. وأما الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فنسب إلى طحا من بلدان مصر، وقد تتلمذ على كثير من المشايخ والعلماء، منهم عبد الغني بن رفاعة وهارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى، ومنهم الربيع بن سليمان المرادي، تتلمذ أيضا على خاله أبي إبراهيم المزني وبكار بن قتيبة ومحمد بن عاقل الفريابي وغيرهم كثير. أما تلامذته والرواة عنه، حدث عنه يوسف بن القاسم وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن مقرئ ومحمد وعبد العزيز بن محمد الجوهري قاضي الصعيد ومحمد بن حسن بن عمر التنوخي وخلق كثير من أهل مصر ودمشق. أما رحلته وثناء العلماء عليه، فقال الذهبي رحمه الله تعالى: وارتحل إلى الشام في سنة 68 و200، فلقي القاضي أبا خازم وتفقه أيضا عليه. وقال أبو سعيد بن يونس: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال عنه ابن يونس: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا. وقال ابن النديم: كان أوحد زمانه علما وزهدا. وقال السمعاني: كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما. وقال ابن الجوزي أبو الفرج: كان ثبتا فهما أو فهما فقيها عاملا. وقال الحافظ الذهبي هو الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. وقال أيضا: كان قد ناب في القضاء عن أبي عبد الله محمد ابن عبده قاضي مصر سنة 74 و200. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة، والفوائد الغزيرة، هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. وقال الصفدي: كان ثقة نبيلا ثبتا فقيها عاقلا. وأما مصنفاته فكثيرة، قال الذهبي: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. ومن مؤلفاته أحكام القرآن وشرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار ومقتصر الطحاوي في الفقه الحنفي والعقيدة الطحاوية وهو الكتاب الذي بين أيدينا وغيره كثير. توفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة 21 و300 بمصر. وأما هذا الكتاب هو كتاب مختصر في العقيدة اهتم به العلماء ويؤكدون على أهميته لما اشتمل عليه من مسائل الاعتقاد مع اختصار الألفاظ وبيان حسن. وهو العقيدة الطحاوية، وهي موافقة في جل مباحثها لما يعتقد أهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد اقتضاها أتباع المذاهب الأربعة، وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المتفق عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجماع. وإلا فبعض المواضع انتقدت على المصنف رحمه الله تعالى. كما سيأتي بيانه عند شرح هذه العقيدة إن شاء الله تعالى. ولهذا بعض العلماء كان يقول عقيدة الطحاوي ولا يقول عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن ثم مسائل خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر. وقد اهتم بها العلماء قديما وحديثا، فيبدو أن كل علمائنا الذين أخذنا عنهم العلم شرحها، الشيخ بن باز والشيخ صالح فوزان والشيخ عبد العزيز الرجفي والشيخ من غيره الشيخ الشيخ صالح على الشيخ الشيخ محمد الثيمين، كل العلماء المعاصرين تقريبا شرحوا هذه العقيدة. ومن أقدم شروحها شرح ابن أبي العز الحنفي. ومن علماء القرن الثامن رحمه الله تعالى، وهو من تلامذة الحافظ ابن كثير ابن أبي العز صاحب شرح العقيدة الطحاوية، وشرحه مشهور. ولكن اهتم بها أيضا بعض المبتدعة كالماتريدية، وشرحوها شروحات متنوعة، ووجهوا الكلام فيها على معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي. ولكن شرح ابن أبي العز هو أغزرها وأفضلها وأوجهها من جهة السلفية، وقد تابع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حتى أن هناك بعض المواطن ينقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما هو. وقد أجاد في ذلك رحمه الله تعالى في شرحه، ودافع عن المصنف في مواضع، يعني وربما وأنه بالغ في المدافع عن المصنف رحمه الله تعالى، لا سيما في مسألة الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه العقيدة الطحاوية فيها ذكر الاعتقاد بعامة، ولكن أخذ عليه أيضا بخلاف المسائل التي أخذت عليه كمسألة الإيمان، وأيضا كلام في القدر، وكلام أخذ عليه أيضا أن هذه العقيدة مبعثرة، فوقع الكلام في الصفات مفرقا، وكذلك في القدر، وكذلك في الإيمان ونظائره من بعض من مسائل هذه العقيدة. وكأنها كانت إملاء والله أعلم من قلب المؤلف رحمه الله وأجزل الله له المثوب، دون ترتيب علمي يجمع المسائل بعضها إلى بعض ويجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه. ولهذا شرحها الشارح ابن أبي العز الحنفي تبعا لهذا الأصل غير مرتب، وذكر في أواخر شرحه أنه تمنى أن لو رتب هذا الشرح على ترتيب أركان الإيمان وما يتصل بذلك من الكلام حتى يكون أبلغ في الانتفاع بها. مثلا فجعل الكلام في توحيد الإلهية متتابعا، والكلام في الصفات متتابعا، والكلام في القدر متتابعا، والكلام في الإيمان متتابعا، والكلام في النبوات متتابعا إلى آخر ذلك. وهذا لو حصل لكنه لم يقع لكان أنفع وأدعى لاستحضار هذا الشرح. وهذه العقيدة على جلالتها ووجازة ألفاظها تحتمل شرحا طويلا كما صنع ابن أبي العز الحنفي، وتحتمل شرحا متوسطا، وتحتمل شرحا مختصرا. وسيكون الكلام فيها بألفاظ المصنف وأيضا بالمسائل التي أوردها، وبتحقيق القول في أن ما ذكره هو مذهب أهل السنة والجماعة أم لا، وفي الأدلة على ما ذكره من المسائل، وكذلك تفريعات تلك المسائل على اعتقاد أهل السنة، وكذلك ذكر أقوال الفرق المخالفة وأدلتهم والرد عليهم. وهذا قد يكون فيه شيء من التفضيل أو التوسط في الشرح، وأيضا على طالب العلم أن إذا أراد أن يستفيد من هذا أن يراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة، لأن هذا ربما يكون هناك اختصار في بعض المسائل يحتاج إلى مراجعة هؤلاء العلماء. نعم. قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين.
نعم. هذه المقدمة اشتملت على مسائل. الأولى أن هذه عقيدة، والعقيدة بمعنى معقودا عليه، والمسائل تنقسم إلى أخبار وأحكام كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأوامر والنواهي. والواجب على المؤمن تصديق الأخبار، لأن خبر الله عز وجل وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام ليس محله إلا الصدق بخلاف غيره. فما كان مرجعه للتصديق والإيمان به هذا عقيدة، ولا دخل العمليات الأمور العملية به، لأن مرجعه إلى علم القلب فسمي عقيدة لأن القلب يعقد عليه، يعني كأنه دخل القلب فعقد عليه فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به والحرص عليه. وأما المسائل العملية فهذه من الإيمان كما هو معروف، إلا أن مولدها عمل الجوارح، ولذلك لم تدخل في مسائل الاعتقاد. وهناك ألفاظ مرادفة ذكر العلماء تكون مرادفة للعقيدة في الدلالة، منها التوحيد والسنة والشريعة وأشباه ذلك. وهذه الألفاظ منها ما يكون خاصا بالمعتقد كالتوحيد، ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة. فإن لفظ الشريعة يشمل العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعة واحدة، كما قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه شريعة أجمع عليها المرسلون، والمقصود بها هنا ماذا؟ العمليات أم العقيدة؟ العقيدة. وتأتي الشريعة ويراد بها العمليات، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إذن نخلص إلى أن التصانيف في العقيدة قد تكون باسم العقيدة أو التوحيد أو السنة أو الشريعة، وكلها من تصانيفها للسنة والجماعة. قوله رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا اللفظ أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري، أطلق على أتباع الأثر والمخالفين للفرق الضالة التي خرجت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. وأول من استعمل هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وجمع بين اللفظين السنة والجماعة، وذلك لأن بعض الناس يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة. هناك من يدعو إلى الجماعة بالاتباع للسنة، فصارت طريقة أهل الحديث والأثر اتباع السلف الصالح، اتباع السلف الصالح، وهذا مشتمل على اتباع السنة واتباع الجماعة. والذي يتأمل في ذلك يجد أن كليهما ملازم للآخر، فاتباع السنة هو اتباع الجماعة، واتباع الجماعة هو اتباع السنة، وذلك لحديث الافتراق المشهور. وفيه وقد رواه جمع من الصحابة منهم معاوية وعوف بن مالك وأبو هريرة وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة. وقول عليه الصلاة والسلام: لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. فصارت الفرق في النار أي متوحدة بدخولها في النار. وقوله متوعدة، هل يلزم منه دخولها النار خلودا أو دخولها أصلا؟ لا، هي متوعدة بذلك، ولكن بعض العلماء يقول إذا دخل فيهم الجهمية والرافضة فتكون هذه الفرق متوعدة على سبيل الخلود في النار. وما إذا دخل فيهم مرجعة الفقهاء مثلا والأشاعرة والماتريدية أتباع بمنصور الماتريدي، فهذه تكون من أمة الإجابة، كلها في النار إلا واحدة، هذا على سبيل الوعيد. وهم الجماعة المتبعون للسنة الممتثلون لقوله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الأرباض البسارية أبي نجيح عند أبي داود والترمذي، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وإذا أفرد أهل السنة يطلق ويراد به ما يقابل الرافضة والشيعة، ويراد به أهل الحديث والأثر، ولذلك زادوا كلمة على السنة، زادوا كلمة الجماعة، مع أن كل منهما ملازم للآخر، بين أن يكون هناك تحديد في الإطلاق، لابد من تحديد الإطلاق، فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها، الرافضة والخوارج والجهمية والمرجئة والمعتزلة. والجبرية إلى آخر أصول الفرق الضالة. إذن ما هو معنى الجماعة؟ هذا ما اختلفت فيه الفرق في تعريفه، وكل منهم يعد في الجماعة بما ينصر مذهبه الباطل حتى يدخلوا في مسمى الجماعة التي وعدها الرسول عليه الصلاة والسلام بالنجاة وأمر بلزوم سبيلها. والجماعة ضد الفرقة، والاجتماع ضد التفرق، والافتراق على نوعين، إما أن يكون في الآراء والأديان، وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان. والجماعة المعنى الأول في الآراء هو اجتماع في الرأي والدين، وعلى النوع الثاني الأبدان يكون اجتماع الأشخاص بأبدانهم كما ذكر الإمام الخطاب في كتابه العزلة. وبهذا التفصيل نخلص من إشكالات كثيرة وأقوال كثيرة ذكرها من ذكرها في معنى الجماعة، قد اختلفوا في ذلك اختلافا واسعا. وبهذا التفصيل يجمع بين كل هذه الأقوال التي جاءت عن السلف المتقدمين وعن المتأخرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة يعني أن يلزم المسلم ما كانت عليه الجماعة الأولى، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم، لأنهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، ومن جاء بعدهم إما أن يسلك سبيلهم ويختفي آثارهم ومنهجهم وهديهم فيكون من الجماعة يعني جماعة الرأي والدين، وإما أن يخالف ذلك فيكون مفارقا للجماعة ويقع عليه ما جاء عند أبي داود والترمذي وهو حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر وقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا وعيد شديد، وذلك لأن الذين أحدثوا هذه الأقوال خالفوا الجماعة الأولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو سألت أي أحد من هذه الجماعات الضالة المرجئة أو المعتزلة أو الخوارج أو الشيعة والرافضة أو الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أصحاب الأهواء والآراء، هل كان الصحابة رضي الله عنهم على مثل ما أنتم عليه؟ يقولون لا. إذن إحداث هذه الأقوال يكون مخالفا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه تفرق في الدين وترك للجماعة. والله جل وعلا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالواجب في الاجتماع والجماعة أن تكون على الجماعة الأولى من الرأي والدين، وبهذا تستطيع أن تزن كل من ادعى السنة والجماعة. فإن كان مقتفيا لأثر الصحابة فهذا يكون محمودا، ويكون متمسكا بالجماعة الأولى غير مفارق لها، وإن كان على غير ذلك فإنه يكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. انتهى الوقت. طيب سنأخذ معنى الجماعة بالمعنى الثاني وهو لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق بالأبدان في المجلس القادم إن شاء الله. وفق الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الأول من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك بشرح فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنفتتح إن شاء الله تعالى مستمدين من الله العون والتوفيق والسداد هذا الشرح، شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة الحافظ محدث الديار المصرية وفقيها أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري الحنفي من قرية طحا بمصر. وصادف ذلك اليوم الأول من شهر محرم سنة 47 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله التوفيق والسداد. والمؤلف رحمه الله تعالى من علماء القرن الثالث والرابع، حيث إنه ولد في سنة 39 و200 رحمه الله تعالى، وتوفي في سنة 21 و300 بمصر رحمه الله تعالى، ومن علماء القرن الثالث والرابع، وهذه قرون من القرون المفضلة كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. فهذه قرون مفضلة. قد اختلف العلماء في القرن هل هو 100 عام أم أكثر أم أقل، والأكثر على أنه 100 عام. وأما الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فنسب إلى طحا من بلدان مصر، وقد تتلمذ على كثير من المشايخ والعلماء، منهم عبد الغني بن رفاعة وهارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى، ومنهم الربيع بن سليمان المرادي، تتلمذ أيضا على خاله أبي إبراهيم المزني وبكار بن قتيبة ومحمد بن عقيل الفريابي وغيرهم كثير. أما تلامذته والرواة عنه، حدث عنه يوسف بن القاسم وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن مقرئ ومحمد وعبد العزيز بن محمد الجوهري قاضي الصعيد ومحمد بن حسن بن عمر التنوخي وخلق كثير من أهل مصر ودمشق. أما رحلته وثناء العلماء عليه، فقال الذهبي رحمه الله تعالى: وارتحل إلى الشام في سنة 68 و200، فلقي القاضي أبا خازن وتفقى أيضا عليه. وقال أبو سعيد ابن يونس: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال عنه ابن يونس: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا. وقال ابن النديم: كان أوحد زمانه علما وزهدا. وقال السمعاني: كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما. وقال ابن الجوزي أبو الفرج: كان ثبتا فهما أو فهما فقيها عاملا. وقال الحافظ الذهبي هو الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. وقال أيضا: كان قد ناب في القضاء عن أبي عبد الله محمد بن عبده قاضي مصر سنة 74 و200. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة، صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة، هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. وقال الصفدي: كان ثقة نبيلا ثبتا فقيها عاقلا. وأما مصنفاته فكثيرة. قال الذهبي: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. ومن مؤلفاته أحكام القرآن وشرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار ومقتصر الطحاوي في الفقه الحنفي والعقيدة الطحاوية، هو الكتاب الذي بين أيدينا، وغيره كثير. توفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة 21 و300 بمصر. وأما هذا الكتاب هو كتاب مختصر في العقيدة اهتم به العلماء ويؤكدون على أهميته لما اشتمل عليه من مسائل العقل والاعتقاد، مع اختصار الألفاظ وبيان حسن. وهو العقيدة الطحاوية، وهي موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد اقتضاها أتباع المذاهب الأربعة، وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المتفق عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجماع. وإلا فبعض المواضع انتقدت على المصنف رحمه الله تعالى. كما سيأتي بيانه عند شرح هذه العقيدة إن شاء الله تعالى. ولهذا بعض العلماء كان يقول عقيدة الطحاوي ولا يقول عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن ثم مسائل خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر. وقد اهتم بها العلماء قديما وحديثا، فيبدو أن كل علمائنا الذين أخذنا عنهم العلم شرحها، الشيخ بن باز والشيخ صالح فوزان والشيخ عبد العزيز الرجفي والشيخ من غيره، الشيخ صالح على الشيخ، الشيخ محمد العثيمين، كل العلماء المعاصرين تقريبا شرحوا هذه العقيدة. ومن أقدم شروحها شرح ابن أبي العز الحنفي. ومن علماء القرن الثامن رحمه الله تعالى، وهو من تلامذة الحافظ ابن كثير ابن أبي العز، صاحب شرح العقيدة الطحاوية، وشرحه مشهور. ولكن اهتم بها أيضا بعض المبتدعة كالمؤكلمات الريدية، وشرحوها شروحات متنوعة، ووجهوا الكلام فيها على معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي. ولكن شرح ابن أبي العز هو أبزرها وأفضلها وأوجهها من جهة السلفية، وقد تابع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حتى أن هناك بعض المواطن ينقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما هو. وقد أجاد في ذلك رحمه الله تعالى في شرحه، ودافع عن المصنف في مواضع، يعني وربما وأنه بالغ في المدافع عن المصنف رحمه الله تعالى، لا سيما في مسألة الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه العقيدة الطحاوية فيها ذكر الاعتقاد بعامة، ولكن أخذ عليه أيضا بخلاف المسائل التي أخذت عليه كمسألة الإيمان، وأيضا كلام في القدر، وكلام أخذ عليه أيضا أن هذه العقيدة مبعثرة، فوقع الكلام في الصفات مفرقا، وكذلك في القدر، وكذلك في الإيمان ونظائره من بعض من مسائل هذه العقيدة، وكأنها كانت إملاء والله أعلم من قلب المؤلف رحمه الله وأجزل الله له المثوب، دون ترتيب علمي يجمع المسائل بعضها إلى بعض، ويجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه. ولهذا شرح الشارح ابن أبي العز الحنفي تبعا لهذا الأصل غير مرتب، وذكر في أواخر شرحه أنه تمنى أن لو رتب هذا الشرح على ترتيب أركان الإيمان وما يتصل بذلك من الكلام حتى يكون أبلغ في الانتفاع بها، مثلا فجعل الكلام في توحيد الإلهية متتابعا، والكلام في الصفات متتابعا، والكلام في القدر متتابعا، والكلام في الإيمان متتابعا، والكلام في النبوات متتابعا إلى آخر ذلك. وهذا لو حصل لكنه لم يقع لكان أنفع وأدعى لاستحضار هذا الشرح. وهذه العقيدة على جلالتها ووجازة ألفاظها تحتمل شرحا طويلا كما صنع ابن أبي العز الحنفي، وتحتمل شرحا متوسطا، وتحتمل شرحا مختصرا. وسيكون الكلام فيها بألفاظ المصنف وأيضا بالمسائل التي أوردها، وبتحقيق القول في أن ما ذكره هو مذهب أهل السنة والجماعة أم لا، وفي الأدلة على ما ذكره من المسائل، وكذلك تفريعات تلك المسائل على اعتقاد أهل السنة، وكذلك ذكر أقوال الفرق المخالفة وأدلتهم والرد عليهم. وهذا قد يكون فيه شيء من التفضيل أو التوسط في الشرح، وأيضا على طالب العلم أن إذا أراد أن يستفيد من هذا أن يراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة، لأن هذا ربما يكون هناك اختصار في بعض المسائل يحتاج إلى مراجعة هؤلاء العلماء. نعم. قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين.
نعم. هذه المقدمة اشتملت على مسائل: الأولى أن هذه عقيدة، والعقيدة بمعنى معقودا عليه، والمسائل تنقسم إلى أخبار وأحكام كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأوامر والنواهي. والواجب على المؤمن تصديق الأخبار، أن خبر الله عز وجل وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام ليس محله إلا الصدق بخلاف غيره. فما كان مرجعه للتصديق والإيمان به هذا عقيدة، ولا دخل العمليات الأمور العملية به، لأن مرجعه إلى علم القلب فسمي عقيدة، لأن القلب يعقد عليه، يعني كأنه دخل القلب فعقد عليه فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به والحرص عليه. وأما المسائل العملية فهذه من الإيمان كما هو معروف، إلا أن موردها عمل الجوارح، ولذلك لم تدخل في مسائل الاعتقاد. وهناك ألفاظ مرادفة ذكر العلماء تكون مرادفة للعقيدة في الدلالة، منها التوحيد والسنة والشريعة وأشباه ذلك. وهذه الألفاظ منها ما يكون خاصا بالمعتقد كالتوحيد، ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة. فإن لفظ الشريعة يشمل العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعة واحدة، كما قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه شريعة أجمع عليها المرسلون، والمقصود بها هنا ماذا؟ العمليات من العقيدة والعقيدة. وتأتي الشريعة ويراد بها العمليات، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إذن نخلص إلى أن التصانيف في العقيدة قد تكون باسم العقيدة أو التوحيد أو السنة أو الشريعة، وكلها من تصانيفها للسنة والجماعة. قوله رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا اللفظ أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري، أطلق على أتباع الأثر والمخالفين للفرق الضالة التي خرجت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. وأول من استعمل هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وجمع بين اللفظين السنة والجماعة، وذلك لأن بعض الناس يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة. هناك من يدعو للجماعة بالاتباع للسنة، فصارت طريقة أهل الحديث والأثر اتباع السلف الصالح، اتباع السلف الصالح، وهذا مشتمل على اتباع السنة واتباع الجماعة. والذي يتأمل في ذلك يجد أن كليهما ملازم للآخر، فاتباع السنة هو اتباع الجماعة، واتباع الجماعة هو اتباع السنة، وذلك لحديث الافتراق المشهور. وفيه وقد رواه جمع من الصحابة منهم معاوية وعوف بن مالك وأبو هريرة وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة. وقول عليه الصلاة والسلام: لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. فصارت الفرق في النار أي متوحدة بدخولها في النار. وقوله متوحدة، هل يلزم منه دخولها النار خلودا أو دخولها أصلا؟ لا، هي متوحدة بذلك. ولكن بعض العلماء يقول: إذا دخل فيهم الجهمية والرافضة فتكون هذه الفرق متوعدة على سبيل الخلود في النار. وما إذا دخل فيهم مرجعة الفقهاء مثلا والأشاعرة والماتريدية أتباع بمنصور الماتريدي، فهذه تكون من أمة الإجابة، كلها في النار إلا واحدة، هذا على سبيل الوعيد. وهم الجماعة المتبعون للسنة الممتثلون لقوله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الأرباض بن سارية أبي نجيح عند أبي داود والترمذي، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وإذا أخذ أهل السنة يطلق ويراد به ما يقابل الرافضة والشيعة، ويراد به أهل الحديث والأثر، ولذلك زادوا كلمة على السنة، زادوا كلمة الجماعة، مع أن كل منهما ملازم للآخر، بيد أن يكون هناك تحديد في الإطلاق، لابد من تحديد الإطلاق، فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها، الرافضة والخوارج والجهمية والمرجئة والمعتزلة. والجبرية إلى آخر أصول الفرق الضالة. إذن ما هو معنى الجماعة؟ هذا ما اختلفت فيه الفرق في تعريفه، وكل منهم يعد في الجماعة بما ينصر مذهبه الباطل، حتى يدخلوا في مسمى الجماعة التي وعدها الرسول عليه الصلاة والسلام بالنجاة وأمر بلزوم سبيلها. والجماعة ضد الفرقة، والاجتماع ضد التفرق، والافتراق على نوعين، إما أن يكون في الآراء والأديان، وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان. والجماعة المعنى الأول في الآراء هو اجتماع في الرأي والدين، وعلى النوع الثاني الأبدان يكون اجتماع الأشخاص بأبدانهم، كما ذكر الإمام الخطاب في كتابه العزلة. وبهذا التفصيل نخلص من إشكالات كثيرة وأقوال كثيرة ذكرها من ذكرها في معنى الجماعة، فالاختلاف في ذلك اختلافا واسعا. وبهذا التفصيل يجمع بين كل هذه الأقوال التي جاءت عن السلف المتقدمين وعن المتأخرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة يعني أن يلزم المسلم ما كانت عليه الجماعة الأولى، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم، لأنهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، ومن جاء بعدهم إما أن يسلك سبيلهم ويختفي آثارهم ومنهجهم وهديهم فيكون من الجماعة يعني جماعة الرأي والدين، وإما أن يخالف ذلك فيكون مفارقا للجماعة ويقع عليه ما جاء عند أبي داود والترمذي وهو حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا وعيد شديد، وذلك لأن الذين أحدثوا هذه الأقوال خالفوا الجماعة الأولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو سألت أي أحد من هذه الجماعات الضالة المرجئة أو المعتزلة أو الخوارج أو الشيعة والرافضة أو الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أصحاب الأهواء والآراء، هل كان الصحابة رضي الله عنهم على مثل ما أنتم عليه؟ يقولون لا. إذن إحداث هذه الأقوال يكون مخالفا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه تفرق في الدين وترك للجماعة. والله جل وعلا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالواجب في الاجتماع والجماعة أن تكون على الجماعة الأولى، من الرأي والدين، وبهذا تستطيع أن تزن كل من ادعى السنة والجماعة. فكيف إن كان مقتفيا لأثر الصحابة فهذا يكون محمودا، ويكون متمسكا بالجماعة الأولى غير مفارق لها، وإن كان على غير ذلك فإنه يكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. انتهى الوقت. طيب، سنأخذ معنى الجماعة بالمعنى الثاني، هو لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق بالأبدان في المجلس القادم إن شاء الله. وفق الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.